بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، نسأل الله تعالى من فضله. وتوقفنا في غريب كلمات جزء الذاريات عند سورة الحديد، فمن الكلمات التي يمكن أن نقف عندها مثلا قول الله تعالى ماذا؟ نعم، قد تأتي معنا هذه الأسماء الحسنى في الفوائد، لكن نقف مع ألفاظ من كلمات السورة. مثلا هنا: يعلم ما يلج في الأرض، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الولوج هو ماذا؟ الدخول. لكن يقولون الولجة هو الكهف يستتر فيه المارة من مطر أو غيره. تقول: ولجت البيت، إذا دخلت البيت. فيقولون الولوج في شيء كثيف يحيط بك، يعني الولوج هو الدخول لكن في شيء كثيف يحيط بك يحفظك، مثل الولوج في البيت، الولوج في الكهف. والكهف يسمى الولجة. ولذلك قال: ما يلج في الأرض، في الأرض في باطنها شيء كثيف. ولذلك أيضا قال: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني كثافة الليل عندما تدخل في النهار حتى تزيله، ويولج النهار في الليل فيزيل الليل. فهذا يناسب هذه المعاني. لذلك مثلا الله تعالى قال: حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني شيء ما يمكن أن يتصور في يعني كثافته. والجمل على التفسيرين، لكن الجمل المعروف حتى يلج الجمل في سم الخياط ممكن. وبعض المفسرين أيضا يقول: يولج الليل في النهار، يعني يدخل ساعات الليل في النهار فتنقص ساعات الليل كما يحصل في فصل الصيف، ويولج النهار في الليل، يعني يدخل ساعات النهار في الليل فتنقص ويطول الليل. أيضا هذا تفسير صحيح. طيب، إيش من الكلمات التي تريدون نقف عندها؟ كلمات واضحة. هذه ستأتي معنا في الفوائد، نؤجلها، نتكلم في الأسماء الله الحسنى والعقيدة. لكن مثلا إيش معنى يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا، انظرونا إيش معنى انظرونا؟ انتظرونا. ولذلك قراءة حمزة أنظرونا يعني واضحة، أنظرونا. إن بعضهم يظن أنظرونا يعني أنظروا إلينا، لا، النظر يعد بإلى، تقول نظرت إلى كذا، أنظر إلي، ما قال أنظروا إلينا، قال أنظرونا. فمعنى أنظرونا انتظرونا. ولذلك في قراءة حمزة تشبه هذا المعنى، أنظرونا يعني أمهلوا علينا، انتظرونا. فيقول البقاعي: يعني لماذا حذفت التاء؟ انظرونا، تلاحظ المقام فيه ماذا؟ السرعة، هم يريدون أن يدركوا المؤمنين بسرعة. فيقول جريد في قراءة الجماعة قال لاقتضاء الحال الإيجاز بغاية ما توصل المقدرة إليه خوف الفوت، لأن المسؤولين يسرعون إلى الجنة كالبرق. نعم، فالمؤمنون يسارعون إلى الجنة، فالمنافق ما يقول انتظرون، يقول انظرون، من يعني السرعة الموجودة في الموقف حتى حذفت التاء. طبعا المقصود فضرب بينهم بسور له باب. هذا السور هو ماذا؟ أين ذكره الله في القرآن؟ في الأعراف. وبينهما حجاب، بين الجنة والنار حجاب، هو هذا السور نفسه، كما ثبت هذا عن السلف ورجح ابن كثير، فهذا ثابت عن السلف. قال مجاهد كالحجاب في الأعراف، قال قتادة حائط بين الجنة والنار، قال ابن زيد هو الذي قال الله وبينهما حجاب، فهذا سور بين الجنة والنار يقف عليه أهل الأعراف، وهو الذي ذكره الله هنا، يضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور له باب، باطنه فيه الرحمة، يعني من قبل المؤمنين لأنه من قبل الجنة، الجنة وما فيها، وظاهره من قبله العذاب، يعني جهة النار، فيسقط المنافقون في النار ويتقدم المؤمنون إلى الجنة. طيب هنا بسور له باب، إيش فائدة وجود هذا الباب؟ يعني المنافق لن يستطيع أن يدخل من هذا الباب، لكن إيش فائدة هذا الباب في السور؟ ها؟ نعم، يلا طيب أحسنت، خلاص السهل جائزة يا شيخ، ما أدري هو نفس الكتاب اللي أخذت البارحة ولا لا، كأن هذا فيه والله أعلم زيادة لتيئيس المنافقين. يعني لما المجرم يشوف سور بدون باب خلاص ييأس، لكن لما يكون هناك إيش سور له إيش له باب، يكون عنده إيش أمل، يعني زيادة أمل، لكن مع ذلك ما يمكن أن يصل ولا يمكن أن يدخل، فهذا يزيده إيش حسرة على حسرته، والله أعلم. طيب ألم يأني، أخذناها في يطوفون بينه وبين حميم آن، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الآن هذا مثل للحياة الدنيا، يقول كمثل غيث أعجب الكفار نباته، إيش معنى الكفار؟ الزراع. نعم، طيب لماذا يسمى المزارع كافر؟ لماذا يسمى المزارع كافر؟ هو مؤمن مسلم مثلا، لكن لماذا يسمى كافرا؟ أحسنت، نعم، ما أدري أنت أخذت كتاب من قبل؟ لا المتين ولا خلاص الحين. لأن الكفر في اللغة هو التغطية، لكن تأمل هنا، التغطية هنا في الزراعة، المزارع ماذا يفعل؟ يجعل البذور في باطن الأرض يغطيها تماما، وذلك من الدقة أن تقول التغطية التامة بحيث لا يظهر شيء، هذا معنى الكفر. واحد قال لك إيش الفرق بين الكفر والتغطية؟ لا، الكفر تغطية تامة بحيث لا يظهر معها شيء من المغطى، وهذا الذي يناسب الكفر الحقيقي، لأن الكافر غطى قلبه عن الله وعن براهين التوحيد مطلقا، فليس في قلبه ذرة إيمان. نعم، هذا أنسب ما يكون في وصف الكفر، التغطية التامة. وذلك أيضا يقال في ظلمة الليل الكفر، الكفر ظلمة الليل وسواده. كذلك لو سألك سائل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، إيش الفرق بين اللعب واللهو؟ نعم يا إخوة، عندك جواب؟ والله أنت قربت يعني قربت. والله هذه إجابة بعد جميلة، احنا الآن ما ندري نعطي، خلاص أنت حصلت كتاب الآن خلاص. طيب هم يقولون الإخوة اللعب، أخونا لما قال اللعب للأبدان واللهو للقلوب، لهذا يقولون ألهاكم التكاثر. قد ينشغل الإنسان ببدنه وقلبه مع الله، فهذا شغل، لكن قلبه مع الله. لكن إذا قال ألهاكم خلاص اللهو له القلب. لكن بالنسبة للتفريق بين الكلمتين، نحن نرجع للاشتقاق. اللعاب ما يسيل من الفم، معروف اللعاب، فقالوا كلمة لعب تدل على تسيب ويعني استرسال، وكذلك اللعاب هكذا يتحرك ويضطرب في الفم وأنت يعني تأكل ولا تتكلم، فيقولون كلمة فيها اضطراب، طيش، استرسال، تسيب، كل هذه المعاني موجودة في اللعاب، سبحان الله. فهكذا اللعب، اللعب لعب، استرسل مع اللعب وفيه طيش وتسيب. فأما اللهو قالوا اللهاه التي في الفم هي إيش؟ تعرفون اللهاه هي اللحمة المتدلية في الفراغ في آخر الفم، ما في اللحم المتدلية، هذه اللهاه. فيقولون يعني هي متدلية في فراغ، فهكذا اللهو يعني يهوي في فراغ بدون فائدة كما ذكر أخونا. ولذلك يقولون مثلا الصبي يلعب، يلعب بالألعاب، لكن آلات اللهو، الموسيقى والأغاني والرقص، ما تسمى لعب، تسمى إيش؟ لهو. فاللعب قالوا لعب الصبيان، واللهو لهو الشباب والفتيان. فهذا كما ترى اللعب فيه تسيب واسترسال واضطراب، لأن ما في فائدة، اللهو فيه فراغ، يعني فيه عدم أيضا نفع وفائدة، لأن في فراغ، مثل اللهاة التي تهوي في فراغ في الهواء. ولذلك بعضهم، بعض المفسرين يذكر، ذكر فائدة هنا من جهة الفوائد، لكن لا بأس نذكرها، يعني قال اللعب هذا في طور يعني الطفولة والصبا، ثم اللهو في زمن يعني الشباب يلهو في المعاصي، كل معصية له في الحقيقة، ثم الزينة في طور الفتوة، بدأ يزين كل شيء، ثم في زمن الكهولة يأتي التفاخر، أنا عندي كذا ولد وأنا عندي كذا، شوف نتيجة الدنيا التي حصلها بعد طول السنوات إذا كان قلبه معلق بالدنيا والعياذ بالله. هذا ذكره ابن عاشور في تفسيره، والله أعلم. طيب طبعا الإخوة، لعل هذا يأتي معنا بعدين، طيب لا بأس. نعم. ثم يهيج فتراه مصفرا، يهيج النبات فتراه مصفرا بعد خضرته، يهيج إذن بمعنى ماذا؟ ييبس ويجف، ولذلك يقال هاجت الإبل عطشت، هاجت الأرض يبست، يعني كأنه يعني هاجت الريح، ثارت الريح، لكن إذا ثارت كأنها يعني تقضي على الزروع وتجعلها يابسة. وأيضا يقال ها يهيج يعني ينمو يشتد إلى أن ييبس، ففيه أيضا معنى الإثارة، يعني يثور وحتى يصل إلى كمال نموه فييبس. طيب إيش الكلمات بعد؟ من قبل أن نبرأها أن نخلقها البرية خليقة، وهي يعني إخراج من العدم إلى الوجود، لأن هنا السياق لهذا، يعني من قبل أن توجد في الواقع، فقال أن نبرأها. كذلك الرهبانية، الراهب، الرهب، نعم، يعني أصل الكلمة تدل على الخوف، صح ولا لا؟ الرهبة، الخوف. يقولون الرهب يعني فراغ في الباطن مع تماسك في الظاهر. يقولون ناقة رهبة هزيلة جدا، ناقة رهبة هزيلة جدا، يعني كأن باطنها ذهب، أصبحت فارغة في الباطن هزيلة، لكن موجودة هي في الظاهر، ما ماتت. ولذلك يعني شدة الخوف سمى رهبة، كأنه إيش يعني، كما قال وأفئدتهم هواء، يعني خلاص أصبح قلبه فارغ من الطمأنينة. وكذلك الراهب سمى راهب لأنه متجرد من الشهوات، انقطع عن الدنيا، فأيضا يعني ما فيه يعني شهوة في باطنه، فهذه فيها معنى فراغ الباطن، مثل ناقة مهزولة رهبة، والله أعلم. طيب يؤتكم كفلين من رحمته. الكفل هو ماذا؟ النصيب، صح؟ نصيبين من رحمته، يعني يضاعف كفل بالدنيا والآخرة. لكن أصل كلمة كفل والله أعلم يعني تدل على، يقولون الكفل كساء يدار حول سنام البعير، يعني فيه معنى تضمن الشيء للشيء، يعني هذا الكساء أصبح يعني متضمنا لسنام البعير، يحيط به، كساء يدار حول سنام البعير وسمى الكفل. ولذلك الكفيل اللي يضمنك كأنه إيش يحيط بك ويقول أنا أضمن لكم هذا الإنسان، إذا غاب أنا أتكفل به، كأنه يحيط به ويأتي به. ويقولون أيضا يعني هذا الكساء الذي يدار على سنام البعير الراكب يعني يستند عليه، فكذلك يعني من هذا الكفل يعني العجز، مؤخرة الإنسان يستند عليها، فيعني فيه معنى تضمن الشيء للشيء مع الاستناد، والله أعلم. فالكفل النصيب يسمى الحظ، يعني الذي فيه كفاية لك، كأنه أحاط بك يعني حتى استغنيت، يسمى كفل. فيؤتكم كفلين يعني نصيب عظيم من الرحمة، كأنه يحيط بك، مثل ما عرفنا الكفل الذي هو الكساء الذي يدار حول سنام البعير. وكأنه يعني أنت إذا وجدت واحد يكفلك كأنك تستند عليه، مثل الكفل المؤخرة التي تستند عليها، فكذلك هذا الكفل من الرحمة يريحك، كأنك تستند عليه ويعني ترتاح به. فكل هذه المعاني تدخل في هذا، والله أعلم. الآن أسأل سؤال شوي صعب، هذا خطر في ذهني صراحة، أنا ما أدري، أنا أريد واحد يوافقني على الجواب. طيب ليش عبر في سورة الحديد بالكفل؟ يعني مش إيش ما قال مثلا رحمتين أو نصيبين من رحمته، ليش قال كفل؟ أحسنت. أي كتاب تريد؟ متين ولا ضعيف؟ ترى يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. طيب كلها خير. يعني هو أخونا قال الحديد فيها سورة تكلم عن نصر الدين والقوة، فالشيء الذي يحيط بك يقويك، يكفلك، الكفيل يقوي صاحبه، فكفلين من رحمته، والله أعلم. هذا نفس المعنى اللي خطر في ذهني، سورة نصر للدين، كأن هذه الرحمة تحيط بهم تقويهم كفلين، حتى بعض المفسرين قال في الدنيا والآخرة، والله أعلم والله أعلم. طيب لعلنا نقف عند هذا ونرجع مرة أخرى إلى القسم الأخير من هذه الدورة، وهو ما يتعلق بالفوائد المتنوعة في هذا الجزء، نسأل الله أن يعيننا يعني على ذكر ما يتيسر. وهي فوائد الإخوة أنا من الآن يعني أعتذر عن عدم ترتيبها وعدم يعني التركيز فيها، لكن يعني نحن نتذاكر ونتدارس ما يفتح الله لنا يعني على البركة. ممكن تكون هناك فوائد أنا بضعفي وتقصيري ما أذكرها فتذكرون بها، ويعني ما يمكن أن نحيط بكل الفوائد التي في هذا الجزء، لكن نأخذ ما يتيسر. في سورة الذاريات من الفوائد في القسم قصة صبيغ. تعرفون صبيغ التميمي؟ صبيغ التميمي جاء إلى عمر رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الذاريات ذروة والحاملات وقرا وكذا. فقال عمر رضي الله عنه أجاب، قال: الرياح، قال الحاملات وقرا، السحب، الجاريات السفن، وهكذا. ثم ماذا قال؟ ثم أمر به فضرب 100 جلدة وجعل في بيت يعني حبس، فلما برأ لما تعافى دعا به وأمر به فضرب 100 جلدة أخرى، وحمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري: امنع الناس من مجالسته، وكان أصلا من العراق. فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف بالأيمان الغليظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئا، فكتب ذلك إلى عمر، فكتب عمر قال: ما إخاله إلا صدق، فخلي بينه وبين مجالسة الناس. ليش عمر رضي الله عنه فعل به ما فعل؟ لأنه كان يسأل سؤال، ماذا؟ سؤال تعنت، سؤال تشبيه على الناس. هو ما يريد العلم، وإنما يأخذ مثل آيات كذا ويأتي ويريد أن ينشر شيء من الشبه في نفوس المسلمين. نعم، مغاليط هكذا. إيش معنى الذاريات ذروة في الحاملات وقرا كذا كذا بدون حسن نية؟ فهكذا جزاء من يريد بث الشبهات في الواقع، يعني ما أكثر الذين هم في زماننا يحتاجون مثل هذا الجلد والحبس. الآن الواحد يتكلم ويعني ينشر الشبهات، يفسر القرآن تفسيرا ما أنزل الله به من سلطان، يعني الله المستعان. طيب، من المناسبات بين المقسم به والمقسم عليه، نحن عرفنا سورة الذاريات سورة ماذا؟ ها؟ كلمة واحدة، رزق. أقسم الله بأسباب الرزق وقال: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. طبعا المناسبة الظاهرة هذه تتردد، يقولون أقسم الله تعالى بآيات تدل على كمال قدرته، إذن هو قادر على إيش؟ بعث الموتى وإقامة الجزاء. هذه مناسبة تقال في كل قسم، لأن الله يقسم بآيات عظيمة تدل على قدرته، إذن المقسم عليه واقع وهكذا. لكن المناسبة القريبة أن تتأمل في أمر قريب يربط بين المقسم به والمقسم عليه. فمن المناسبات هنا، والله أعلم، يعني الإخوة يعني كأن الله يقول يعني الذي رزقك ويسر لك أسباب الرزق كيف لا تؤمن بلقائه وتستعد لجزائه؟ يعني هذه تجعل في القلب الحياء من الله تعالى. الله تعالى يسر لنا أسباب الرزق ثم بعد ذلك لا نستعد للقائه. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، فلا تنشغلوا بأسباب الرزق عن الاستعداد للآخرة. من الفوائد ماذا؟ نقف مع قول الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قبل هذا في بعض القراء يقرأ كانوا قليلا، يقول محسنين عددهم قليل، بعدين يكمل من الليل ما يهجعون وبالأسحار مستغفرون. يعني تمشي، هذا وقف الهبطي يسمونه، معروف الهبطي وقوف بلاد المغرب، يمشون على وقوف الهبطي، فهو يقف هذا الوقف يعني ممكن. لكن طبعا الأجمل منه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. سؤال، طيب ليش الله تعالى ما مدحهم بكثرة القيام، مدحهم بقلة النوم؟ يعني ليش ما قال كانوا كثيرا من الليل ما يقومون، كثيرا من الليل ما يصلون، قال لا قليلا من الليل ما يهجعون؟ يعني ما أثنى على الطاعة نفسها وقال قليلا من الليل ما يهجعون. نعم أحسنت، يعني كانوا يستغنون، يعني كأن أخونا خلص نخلص الجوائز عشان ما تكون في ذمتنا، يعني كأنه يقول يعني الله تعالى يمدحهم هنا. شوف كيف جمع، طبعا يفهم كانوا قليل من الليل ما يهجعون، معنى هذا أن إيش يعني باقي الليل إيش كل صلاة، لكن هذا فيه مدح لهم من جانبين، يمدحهم حتى على نومهم، يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يعني الله تعالى لما يثني على المؤمن بصفة، هذا يدل على أن هذه الصفة صفة إيش يعني مدح ويؤجر عليها، كأنه إيش يقول نومهم عبادة، نومهم للتقوي على طاعة الله. وذلك نحن ذكرنا الهجعة، تكون الهجعة يعني النوم في أول الليل وقت النشاط والقوة، يكسرون هذا النشاط والقوة في الليل حتى يستعينوا بهذا النوم على قيام الليل في أحسن ساعاته، في آخر أوقاته وقت النزول الإلهي، وذلك قالوا بالأسحار هم يستغفرون. فإذا أولا هذا فيه أن نومهم عبادة، ثم أيضا يدل على العموم، أن لو قال كانوا كثيرا من الليل ما يصلون سيخص الليل إيش بالصلاة فقط، طيب هم يدعون يستغفرون مثلا، لما يقول كانوا قليلا من ما يهجعون إذن باقي الليل للاستغفار والصلاة، فيدل على العموم والتنويع في القربات. كذلك يعني هذا فيه دفع الغرور والعجب بالأعمال، فما صرح بالمدح على أعمالهم وإنما صرح بنومهم، والله أعلم. طيب وتأمل كيف يعني المبالغة في مدحهم أو الجعل نومهم قليل والهجوع النوم أول الليل فقط قليلا من الليل ما يهجعون، هذه ما زائدة تدل على التوكيد. نعم طيب ما فائدة الاستغفار بالأسحار يا إخوان؟ وبالأسحار هم يستغفرون، يقول لك واحد هم فعلوا طاعة ما فعلوا معصية حتى يستغفروا الله. أحسنت، نعم وبالأسحار هم يستغفرون، هذا وقت مبارك. عاد أنا ما عندي الآن كتاب أعطيك إياه، لكن اقبل مني هذا المسواك، أنت تجيب لنا المساويك من العين، لكن ما عليه. طيب وبالأسحار هم يستغفرون، لك الأسحار هذا السحر وقت مبارك، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. نعم وكذلك الاستغفار في السحر بعد طول القيام الإخوة، هذا فيه يعني أن الإنسان مهما عبد الله وأطال القيام فلن يوفي شيئا من عظمة الله، هذا فيه كمال تعظيم الله. يعني يقول كأن لسان حاله يقول يا رب أنا مهما صليت ومهما قمت فلن أوفي بشيء من حقك، فلا أزال مقصرا فأستغفرك. هذا الذي يعرف الله حق معرفته، وذلك يأتي الاستغفار بعد العبادات كثيرا، بعد الصلاة نقول ماذا استغفر الله استغفر الله. طيب تفعل طاعة ما فعلت معصية؟ أقول لك لا، أنا مهما صليت ولن أؤدي شيئا من شكر نعمة الله علي ومن عظمة الله تعالى، فإذا ما لي إلا أن استغفر الله. وكذلك هذا الاستغفار بعد الطاعة يدفع العجب بالطاعة. الإنسان ممكن يقوم الليل يصبح النار يقول ما في واحد أحسن مني، أنا اللي قمت الليل لا، تستغفر الله تنكسر لله. نعم كذلك التقصير، ما في إنسان منا يؤدي الطاعة إلا إيش يقصر فيها، سواء كان قيام ليل أو صلاة أو صيام، فيستغفر الله. ذلك حتى في ليالي العشر من رمضان إيش الدعاء الذي نكرره فيها؟ اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عني. نعم طيب، قالوا في أموالهم حق للسائل والمحروم، يعني شوف للسائل وحتى المحروم الذي يتعفف يبحثون عنه ويعطونه، هذا يدل على يعني كثرة إنفاقهم وإخلاصهم في الإنفاق. طيب هنا قال وفي أموالهم حق بدون معلوم، وفي المعارج قال معلوم، ليش؟ هذه ذكرناها في تبارك، هذا عاد بدون جوائز، كلها الجوائز هذا اللي يجيب لله. أيوه والله ممكن، يعني هذه إجابة أول مرة أسمعها، لكن والله جميل بعد، يعني قول خلاص هذا رزق وفي أموالهم حق خلاص. هم يقولون إيش عشان نمشي في الوقت، يقولون هنا الصفة للمحسنين، المحسن ما يحدد ينفق يعطي عطاء من لا يخشى الفقر قال حق، لكن في المعارج الصفة للإنسان الذي يترك الصفات السيئة، خلق هلوعا قال إلا المصلين، فهؤلاء الذين تركوا الهلع على الأقل إيش يؤدون الزكاة، الحق المعلوم في أموالهم حق معلوم، فيعني يخرج من الذم بمجرد أداء إيش الحق المعلوم الزكاة، لكن اللي يريد الإحسان مفتوح حق صدقات. نعم طيب، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، طبعا الآن تفكر في الإنسان في عجائب خلق الإنسان هذا بحر لا ساحل له. اليوم أنتم تدرسون الطلاب يدرسون مادة الأحياء والعلوم يشوفون عجائب فيها، صحيح هذا كله يدخل في هذه الآية، لكن أقف مع هذا الأثر عن قتادة يقول من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. هو شاف خلق الإنسان مفاصل، يقول إذا تفكر من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة، لينت مفاصلك حتى إيش تركع وتسجد لله تعالى. الله أكبر سبحان الله. ولا تفكر في هذا باب لا ساحل له، تفكر في الجهاز الهضمي والعصبي وفي العين وفي كيف السمع وكيف، هذا شيء عظيم، لكن ما أجمل كلمة قتادة. أعرابي سمع قول الله تعالى فورب السماء والأرض إنه، يعني الرزق حق مثل ما أنكم تنطقون، فقال يا سبحان الله من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف، من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف، بالفعل هذا غضب، يعني يشعر بشيء من الغضب، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يعني لا تشكوا في رزقكم، الرزق سيأتيك لا محالة، لماذا تجزع يكون عندك هلع؟ وهذا تأمل جميل الإخوة، أنك في كل آية في القرآن الكريم عندما تقرأها تربطها بصفات الله، يعني أنت انظر من يتكلم بهذا الكلام هو الله. طيب لما يكون أسلوب ترغيب مثلا تشعر برحمة الله بعناية الله، يعني مثلا يعني الله تعالى ما يقول خطر في بالي الآن في سورة الإنسان مثلا قوارير من فضة قدروها تقديرا، لما الله يقدر لك الشراب تقديرها هذا مر معنا سورة الإنسان، يعني ما يزيد عن حاجتك ولا يقل عن حاجتك، يعني بالضبط كما ترتوي لا زياد ولا نقصان، يدل على تتفكر إلى ما وراء هذا من عناية الله وكرامته حتى يكون بهذا المقدار. يعني تنتقل إلى صفات الله تعالى وهكذا. طيب هنا نقف مع آداب الضيافة في قصة إبراهيم كما ذكر ابن القيم رحمه الله. قال من الآداب أولا يقول قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام. قال تحية إبراهيم أحسن من تحيتهم. كيف؟ ها؟ إيش الفرق بين سلاما وسلام؟ ها؟ أحد واحد في النحو شاطر في النحو ها؟ أحسنت. يعني سلاما مفعول به، سلمنا سلاما. طيب جملة اسمية قال سلام يعني سلام عليكم أو نعم، إيش الفرق؟ أحسنت. الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار، محمد حافظ للقرآن خلاص حافظ انتهى، لكن يحفظ محمد القرآن، ممكن يحفظ يراجع ومستمر، فالجملة الاسمية تدل على الثبات. قال سلام هذا مبتدأ وخبر محذوف طبعا الخبر، لكن قول الملائكة سلاما مفعول به إذن يدل على أن الفعل هو المحذوف، جملة فعلية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت، أما الجملة الفعلية تدل على التجدد، فالثبوت يعني أحسن من التجدد. طيب هذه واحدة. قوم منكرون يعني حذف المبتدأ، ما قال أنتم قوم منكرون، هذا اللطف في الخطاب، هذه الثانية. وأيضا قال منكرون حذف الفاعل، ما قال أنكرتكم، ها قوم منكرون. بس يعني تخيل واحد ضيف يأتي غريب يدخل بيتك يجلس، تقول من أنت؟ لا هذا ما في احتشام ما في حياء، لكن قوم منكرون. شوف بس. بعدين أيضا هو ما عرفوا بأنفسهم، مع ذلك أكرمهم، أيضا هذا من الآداب. قال فراغ إلى أهلي قبل أن يعرفوه بحالهم. طيب أيضا فراغ عرفنا فيها ماذا؟ راغ سرعة، مثل ما عرفنا روغان الثعلب، واختفاء، إسراع مع اختفاء، وهذا من آداب الضيافة، حتى ما تشعر الضيف أنك يعني أنه ثقيل عليك تتكلف له، لا يعني بسرعة فراغ وجاب بالعجل السمين. فإذا تدل على المبادرة إلى الإكرام، وتدل على إخفاء هذا الإكرام حتى ما يخجل الضيف يعني منك. ثم جاء بالضيافة بعجل سمين، عجل أحسن اللحم وسمين يعني غير مأكول، عجل كامل سمين ليس هزيلا. وما قال فأمر لهم بعجل سمين، هذا يدل على أنه إيش كما قيل هو أبو الضيفان، أصلا الضيافة جاهزة، باب مفتوح للضيفان، الضيافة جاهزة، فجاء بعجل سمين مباشرة. طيب فقربه إليهم، أول هو اللي يخدمهم، ما يخلي الخادم يخدم، لا فقربه هو بنفسه، هذه أيضا ما أدري كم العدد وصلنا الآن، طيب المهم لا أكثر من خمسة. فقربه إليهم، أيضا لم يقل فقربهم إليه كما نفعل اليوم، نحن هذا الإيتيكيت الغربي للأسف، يعني هناك مجلس هناك غرفة طعام يقول للضيف يلا قوموا تعالوا كلوا، هذا شوف يخلي في شيء من يعني الخجل والحرج، بخلاف لما الضيف جالس مكانه وأنت إيش تأتي بالطعام إلى مكانه، هذا أبلغ في الضيافة والكرم. يقول فقربه إليهم، ونحن الآن نقول قربهم إليه، طبعا كلها في النهاية عادات وأعراف إن شاء الله ما فيها نقص، لكن أدب القرآن أجمل لا شك. ثم قال ألا تأكلون، شوف تلطف ألا تأكلون، نعم أن بعضهم يمكن يغلط في الكلام يلا كلوا كلوا بسم الله كلوا، لا شوف التلطف في الخطاب ألا تأكلون، نعم طبعا نسينا أن نقول إذ دخلوا عليه، هذه ما ذكر استئذانهم، كأنه عرف إيش بالإكرام الضيف وباب إيش مفتوح، هذه نسيناها. طيب، يقولون هنا الحكيم العليم قدم الحكمة على العلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن المقام يقتضي تقدمه، والحكمة هنا في شيئين: تأخير الولادة، وأنها ولدت بعد أن أيست واعتقدت أنها عقيم. فقال هنا يناسب تقديم الحكمة، لأن شيء غريب، امرأة ما تلد إلا عندما تصبح عجوزا. وطبعا من أعظم الحكم في هذا يعني بيان كمال قدرة الله جل جلاله سبحانه الحكيم العليم. فلما كان هذا أمر يعني غريب ناسب أن تقدم الحكمة هنا، والله أعلم. طيب، هنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، طيب فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ليش قال في الأولى المؤمنين وبعدين في الثانية المسلمين؟ قال لك الإيمان هو سبب النجاة. قد يكون واحد مسلم أقل درجة من المؤمن عند معاصي وكبائر فما ينجو، فالإيمان هو سبب النجاة. وذلك في القرآن يقول إيش: وكذلك ننجي المؤمنين، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. كثيرا ما يذكر النجاة مع إيش؟ الإيمان. هذا أولا. ثم طبعا لأن هذه صفة لوط ومن آمن به. ثم قال من باب التوكيد: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هو بيت من؟ بيت لوط نفسه، لكن قال المسلمين من باب إيش؟ التوكيد، يعني ما وجدنا يعني الأعم إلا في هذا البيت، يعني نحن أخرجنا الأخص، أنجينا الأخص. يعني تعرفون الإيمان أعلى درجة من الإسلام، أخص من الإسلام. يقول نحن أنجينا الخاصة. ثم حتى لو بحثت عن مؤمن، يعني بل لو بحثت عن مسلم لن تجد مسلما إلا في هذا البيت. فقال فما وجدنا الأعم الذين هم يعني المسلمين إلا في هذا البيت، هم أنفسهم هم المؤمنون. نعم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. تكلمنا عن أيد، ها، لكن وإنا لموسعون. لموسعون هذه تأتي على أنها فعل لازم، يعني من أوسع إذا أصبح ذا وسع، لينفق ذو سعة من سعته، أو إيش؟ وعلى الموسع قدره، وعلى الموسع الغني، الموسع من أوسع موسع. فوإنا لموسعون يعني لقادرون، وإنا لموسعون يعني قادرون، الموسع القادر الغني. فكذلك وإنا لموسعون يعني القادرون. وتأتي أيضا بمعنى الفعل المتعدي، من يعني موسع من أوسع الشيء إذا زاد في سعته، أيضا تحتمل وإنا لموسعون. طيب موسعون ماذا؟ هل الله يوسع السماء؟ لا، السماء بناء ثابت ما تتوسع. ولذلك بعض السلف قال وإنا لموسعون، قال الحسن يعني في الأرزاق، وهذا جميل لأنه يتناسب مع إيش؟ مقصود السورة، لموسعون، والله أعلم. طبعا الآن الإخوة يتكلمون عن توسع الكون، هذه من نظريات نحن ما نخوض في هذا الباب، يعني باب يحتاج إلى يعني أن ما تكون هذه مجرد نظرية، تكون إيش؟ حقيقة. فإذا ثبت هذا نعم تدل الآية عليه. طبعا إيش معنى توسع الكون؟ إيش معنى توسع السماء؟ الناس ما يعرفون، ما وصلوا إلى شيء كيف يصلون إلى السماء. لكن المقصود أنهم يقولون إيش؟ يعني لاحظوا أن الكواكب يعني تتوسع في يعني يعني في لما يقيسون المجرات وسعتها، بعدين بعد يعني سنوات يشوفون المجرة اتسعت وما أدري إيش الكلام هذا. هذا الله أعلم به، يعني مثل هذه الأمور يعني ما نريد أن ندخلها في هذه الآيات إلا بعد أن تكون حقائق ثابتة، مجرد نظريات ويعني وأشياء مبنية على احتمالات، فهذه يصعب الجزم بها. طيب، ومن كل شيء خلقنا زوجين إيش؟ لعلكم تذكرون. تذكرون ماذا؟ يعني إذا نظرت إلى نعمة الزوجية تتذكر ماذا؟ أه؟ أه؟ عظمة الله وأن الله إيش؟ واحد لا شريك. قال الحسن رحمه الله: كل اثنين منهما زوج، والله تعالى فرد لا مثل له. إذن لعلكم تذكرون توحيد الله، أن الله الواحد الأحد. كذلك لعلكم تذكرون، قال ابن جرير: قدرته على خلق ما يشاء، فيخلق زوجين يعني مختلفين، الزوج يختلف عن زوجه، ذكر وأنثى، برد وحر، سماء وأرض، بر وبحر، ليل نهار. هذا في بيان قدرة الله في خلق الأزواج المتضادة. كذلك لعلكم تذكرون فقر المخلوقات، وأن كل زوج يحتاج إلى زوجه، وأن الله هو الغني. قال لعلكم تذكرون نعم الله عليكم، لأن الزوجية سبب للبقاء، بقاء نوع الإنسان والمخلوقات. هذه أربعة يعني أمور يتفكر فيها الإنسان سبحان الله. وأيضا في الآية إعجاز علمي: ومن كل شيء خلقنا زوجين. كل شيء اليوم حتى اكتشفوا إيش؟ حتى الجمادات والذرة فيها إيش؟ يعني سالب وموجب، يعني هذا أيضا زوجية، سالب وموجب. نعم. ففروا إلى الله. الله أكبر. عرفنا الفرار فيه انكشاف، يعني فررت أسنان الدابة، أو فرت الدابة عن أسنانه إذا كشفت، يعني رجوع إلى الله مع أنك مكشوف فقير عاجز. لكن هنا نذكر بعض المعاني البديعة في هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فروا منه إليه واعملوا بطاعته. هذا حقيقة الفرار إلى الله، فروا منه إليه. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إيش معنى هذا؟ كل شيء بيد الله، الخير والشر، الطاعة والمعصية. فأنت تفر من الشر الذي هو من الله ابتداء، بقدره ابتداء. تفر إذن من غضب الله، من سخط الله، إلى الله. فالفرار إلى الله فيه أنس، فيه حب، فيه شوق، مع الخوف منه. تخاف منه فتفر منه، لكن إلى من؟ لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. فتفر منه تخافه، لكن تلجأ إليه فتحبه وتأنس به. وهذا لا يوجد إلا مع الله وحده، ما يوجد في مخلوق. أنت إذا خفت من مخلوق تفر منه إلى إيش؟ إلى غيره، حتى تحتمي بغيره، تشعر بوحشة وخوف مما تفر منه. إلا الله جل وعلا، لا إله إلا الله. فهذا فيه كمال التوحيد، أن تفر من الله إلى الله كما قال ابن عباس. ولذلك قال القشيري: من صح فراره إلى الله صح فراره مع الله. يقول: من صح فراره إلى الله، يعني خلاص أنت فررت إلى الله بفعل الطاعات، ترك المحرمات، هذه علامة صحة فرارك مع الله، أنك تحب الله حقا. لأن بعض الناس يدعي أنه مع الله ويحب الله، لكن يفعل المحرمات، ما فر إلى الله. فالفرار المحبة الحقيقية أن تكون قريبا من الله، بهذا الفرار أن يصلح فرارك أو يصح فرارك إلى الله. فهذه كلمة أيضا لطيفة في هذا المعنى، والله أعلم. وهكذا يعني هذه الكلمة، يعني ففروا إلى الله، تدل على كمال الإسراع ويعني الافتقار إلى الله جل وعلا. فر من الجهل إلى العلم ففروا إلى الله، من المعصية إلى الطاعة ففروا إلى الله، من الغفلة إلى الذكر ففروا إلى الله. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها فرار إلى الله، يقوم الليل حتى تفطر قدمه، شوف فروا إلى الله. إذا جلس مجلس يسمع له أن يقول 100 مرة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم،
شوف، فروا إلى الله في كل حال، فروا إلى الله، لا إله إلا الله.
الله أكبر. ما أدري إيش أنا، اسمحوا لي يعني أمر على بعض الفوائد يعني أتركها لأن الوقت سيدركنا بالطريق هاي، لا نزال في سورة الذاريات. لا إله إلا الله. شوف من كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فتولى عنهم فما أنت بملوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول الله تعالى له فما أنت بملوم، هذا يدل على أنه يجتهد في الدعوة ومع ذلك ينسب نفسه إلى التقصير فيلوم نفسه. هذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. دائما فتش عن نفسك، هل أنت تزداد إيمانا، تزداد نفعا إذا حضرت مجلس علم أو خطبة جمعة؟ الذكرى تنفع المؤمنين، بحسب ما يكون عندك من إيمان ستنتفع من الذكرى. لا تقول الخطيب يقرأ من ورقة والخطبة قصيرة، لا، هذا من تلبيسات الشيطان. والله يكفي أن تسمع قول الله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يكفي، تعظ قلبك، تزداد إيمانا. والحمد لله الخطب ما شاء الله فيها آيات وفيها أحاديث. فإذا فتش عن نفسك عند الذكرى، هل تزداد إيمانا تنتفع بها؟ والانتفاع بالذكرى قد يكون العلم تعرفه، لكن فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تزيدهم رسوخا في العلم، لأن الإخوة تكرر وقع العلم على القلب يزيد الإيمان ترسيخا في القلب، يزيد الخشوع، يزيد الطمأنينة. كذلك قد تستفيد علما جديدا، وأيضا تظهر حجة الله تعالى على خلقه، ويكثر الكلام في الحق، هذا كله من النفع. وكذلك الذكرى تحدث نشاطا للمسلم الغافل، يعني ممكن كلمة تعرفها أنت لكن عندما تذكر بها تزداد همتك، تقبل على ما ينفعك، وهكذا. وأعظم ما يذكر به توحيد الله، ولهذا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال بعدها ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ليش؟ لأن الإخوة الصانع إذا صنع شيئا في الغالب أن يكون هذا الشيء لنفع نفسه. واحد سوى شيء، سوى بيت، سوى أي شيء لنفسه. فالله لما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قد يتوهم وتوهم أن إيش؟ أن الله محتاج إلينا، أننا نساعده، فنفى هذا، قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، يبين كمال غناه. ولذلك نستفيد من هذا أن الله تعالى خلق الخلق إحسانا وكرما منه جل وعلا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وذلك يعني مثل هذه الآية وهذه المناسبة فيها جواب على شبه الملحدين، عندما يقول لك الملحد يا أخي ليش الله خلقني، أنا ما أريد أن الله يخلقني بعدين يعذبني، والعياذ بالله، هذه الجرأة على الله. تقول أنت ما تفهم الكرامة التي أعطاك الله إياها. أي كرامة أعظم من هذه الكرامة؟ أن الله خلق الإنسان ثم جعل بينه وبين هذا الإنسان الذي هو مخلوق ضعيف وعاجز، جعل بينه وبين الخالق العظيم صلة ومحبة ومعرفة، ثم أنت تقول ليش خلقتني؟ يعني هذا جحد للإنعام والإحسان. وليس كل واحد يعني يصنع شيئا لابد أن يكون محتاجا إليه، أبدا. ممكن طبيب يساعد الناس يعالج بالمجان، يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد، ممكن. فالله تعالى عندما خلقنا خلقنا إحسانا وجودا منه جل وعلا، إحسانا لنا. لكن من رفض هذا الإحسان واتبع هواه، هذا الذي خسر الدنيا والآخرة. آه
ثم قال إلا ليعبدون. هذه الحقيقة الله يعرفنا أن الغاية من الخلق هي إيش؟ العبادة. الغاية من الخلق العبادة، وهذا من رحمة الله عندما يعرفنا بهذا المقصد العظيم. أنت عندما تشتري أي آلة ممكن ما تعرف كيف تستخدمها. تخيل واحد الآن قبل 100 سنة نعطيه هذا الجهاز يقول إيش هذا السحر، ها؟ إذا قرأ يتعلم. حتى أنت يعني ممكن تشتري جهازا جديدا ما تعرف كيف تستخدمه، ما هي الغاية منه، لابد تقرأ. فالله عرفنا على هذه الغاية، تنعرف لماذا خلقنا فنعمل. ثم الإخوة العبادة هي الطبيعة، العلاقة الطبيعية بين الخالق والمخلوق. ما يمكن أن تكون علاقة الإنسان واحدة مع كل أحد. شوف علاقتك مع أمك وأبي كيف تكون، بر والدين، احترام، وعلاقتك مع ولدك تختلف. ما يمكن تعامل ولدك مثل ما تعامل والديك. علاقتك مع زوجتك، علاقتك مع صاحبك، مع مديرك، علاقتك مع الحاكم، سمع وطاعة. طيب كيف تكون إذن العلاقة بين الخالق والمخلوق؟ فالعبادة هي العلاقة الطبيعية العقلية المنطقية الفطرية بين الخالق والمخلوق، هي العبادة. فما يمكن أن تنكر هذه العبادة في عقل سليم وفطرة سليمة أبدا. طيب ننتقل إلى الطور. هذه قصة تروى في هذه السورة. خرج عمر رضي الله عنه ذات ليلة يتجول في طرقات المدينة فسمع قارئا يقرأ والطور وكتاب مسطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال قسم ورب الكعبة حق. فنزل عن حماري واستند على حائط مكث مليا يستمع، ثم رجع إلى منزله فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه. هذه أوردها ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن ابن أبي الدنيا. سبحان الله، السلف كان تأثرهم بالقرآن عجيب. فمن طرق التأثر بالقرآن السماع، سماع القرآن هذا له لذة أخرى. التناسب عرفناه لو تذكرون، ها، بين المقسم به والمقسم عليه. قلنا إزالة الشبهات الطور، ها، مع ما فيه من الهيبة المناسبة للعذاب، وكتاب مسطور في رق منشور، إشارة إلى رسالة موسى وإشارة إلى رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة إلى إقامة الحجة وإزالة الشبهة. إذن إذا وقع العذاب يكون عن حق. وجاءت هذه الآية في الوسط والبيت المعمور ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله أكبر، هذا هو المقصد الأعظم من إزالة الشرائع وخلق المخلوقات. ثم السقف المرفوع يكاد يقع على الأرض إلا بإذنه، هذه عذاب ربك لواقع، والبحر المسجور نارا أو إلى آخره كما عرفنا. كل هذا يتناسب مع إن عذاب ربك لواقع. خوض يلعبون، خوض بالباطل مع اللعب بالشهوات، ففيها إشارة إلى يعني الشبهات والشهوات. خوض علم باطل ويلعبون بالشهوات. على سرر مصفوفة، وهذا يدل على اجتماع أهلها وأنهم لا يتدابرون ويتقابلون. عرفنا نحن بعض الفوائد في الآية والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، تكلمنا عنها أظن كثيرا، وهذا من نعيم الأنس في الجنة. طيب النجاة من العذاب لابد فيها من أمرين. قال الله تعالى إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، هذا الخوف، لكن ما يكفي مجرد الخوف بدون عمل. قال إن كنا من قبل ندعوه. الدعاء دعاء، مسألة وعبادة، يدخل في كل العبادات. فخوف صلاح الباطن مع صلاح الظاهر. وتأمل في قوله إنا كنا قبل مشفقين، لا، قال إيش؟ في أهلنا. سبحان الله، في أهلنا،
شوف المسلم كيف يكون منتبها في كل أحواله حتى في أهله، يعني ما ينسى الخوف من الله. إن كنا قبل في أهلنا، الأهل قد يكون الواحد في بيته في موطن غفلة مع أهله وأولاده، شغل ملهي وإلف منسي وأمان خادع، لكن مع ذلك انظر يشفقون. وهذا في إشارة إلى أن المسلم في بيته يربي أهله على طاعة الله والخوف من الله، يذكرهم بالله، يعلم ويدبهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هنا في قوله أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. إيش النتيجة؟ من الذي مات؟ قتل صناديد قريش، ومن عاد النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين هلكوا. ولهذا يقول بعض المفسرين قال لا ينبغي لأحد أن يؤمل نفاق سوقه، يعني يريد أن ينتصر على خصمه أو يكون أفضل منه، بتمني موته أو ضرره. الأمر سيكون بالعكس. مثلا واحدة تتمنى موت ضرتها ولا يعني طلاقها، ممكن تنقلب عليه المسألة. طالب علم يشوف واحد من طلاب العلم الله فتح عليه وكذا، فيدخل في قلب الحسد، يتمنى إيش؟ أن يعني ينسى علمه أو لا يوفق أو يموت أو والعياذ بالله، فترجع الدائرة عليه والعياذ بالله. وذلك ابن المبارك يقول من بخل بالعلم ابتلي بثلاث: اللي يبخل بالعلم يبتلى، قال إما موت يذهب علمه، وإما أن ينسى، وإما أن يلزم السلطان فيذهب علمه، يعني ينشغل. وقال أول منفعة العلم أن يفيد بعضهم بعضا. ما أجمل إخوة مثل هذه المجالس تذاكر فيها، ما أجمل إذا حصلت فائدة أو شيء، أنتم طلاب مشتركون في جامعة وفي دراسة، ما تبخل. بعض الطلاب إيش يقول؟ والله حصلت الفائدة ما يتكلم بها مع زملائي، ليش؟ يقول حتى أحصل أكثر منهم. لا بالعكس، كل ما تؤدي زكاة العلم الله يزيدك. طبعا قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. سمعها جبير بن مطعم فقال إيش؟ كاد قلبي أن يطير. وسبحان الله الإخوة، هذه الآية فيها رد على الملحدين، لأن موجة الإلحاد هذه عجيبة. الله المستعان، كم من المسلمين تركوا دين الإسلام وألحدوا. وهذه الآية فيها إبطال شبهة الملحدين، لأن الله يقول أم خلقوا من غير شيء، كلام عقلي، أم خلقوا من غير شيء، في شيء يكون هكذا صدفة من دون شيء، من دون خالق؟ ما يمكن. واحد قال لك والله هذا الجهاز وجد صدفة، ما يمكن تصدق، قول له أنت مجنون. أم خلقوا من غير، كيف هذا الكون البديع؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ في شيء يخلق نفسه؟ ما فيه. إذن ثم أظهر عجزا فقال أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ولذلك هذا السؤال الشيطاني، لما يأتي الشيطان أحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول إيش؟ من خلق ربك. فإذا بلغه ذلك إيش؟ فليستعذ بالله ولينته. هذا أعظم جواب نبوي عن هذه الشبهة. اليوم الملحدون يقولون لا أنتم مساكين، أنتم تعطلون عقولكم، تمنعوننا من الحرية في التفكير، هكذا كلام معسول. يقول نحن عندنا حرية في التفكير، نقول من خلق الله بكل جرأة، فإذا ما وجدنا جوابا قلنا خلاص ننكر وجود الرب، هكذا يقولون والعياذ بالله. نقول أصلا هذا جواب خطأ. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا فليستعذ بالله، نجاوب سؤال شيطاني هذا، ثم قال ولينته. ليش ولينته؟ لأن السؤال خطأ أصلا. ليش السؤال خطأ؟ أولا اسمه الخالق، أنت تقول من خلق الخالق، هذا خطأ عقلا، خطأ لأن هو متصف بأنه الخالق، ما يمكن أن يكون مخلوقا. هذا متصور فيك أنت، أنت مخلوق. أقول من خلق المخلوق صحيح، أما أقول من خلق الخالق خطأ. مثل واحد خباز يخبز خبزة، يقول من خبز هذه الخبزة؟ تقول خباز. هل يصلح أن تسأل السؤال نفسه للخباز، يقول من خبز الخباز؟ ما يصلح، يقول أنت مجنون، كل واحد له صفاته. كذلك ما يقول أن من خلق الخالق، هذا خطأ. ثم أيضا الإخوة يقولون الله تعالى هو الذي خلق، إذن هو الذي المسبب الأول لهذا الوجود. التسلسل في الأسباب ممنوع، هذه خذ قاعدة، التسلسل في الأسباب يعني التي تصدر الشيء هذا ممنوع عقلا، هذه قاعدة عقلية. ليش؟ إذا قلت من خلق، طيب أنا اسمح لك سألت من خلق الله، بتقولي خالق رقم اثنين، بقول لك خالق رقم اثنين من خلق، بتقولي خالق رقم ثلاثة، طيب خالق رقم ثلاثة من خلق، أربعة خمس، في نهاية؟ ما في نهاية. إذا معنى هذا أن إلى الآن ما أثبت لي من خلق هذا الخلق، ما عندك جواب، وهذا يبطل قولك، لأن الخلق موجود الآن، أنا أريد جواب عن هذا. إذن لابد من قطع الأسباب، لابد في مسبب تنتهي إليه كل المخلوقات، وهذا يمثلون بعربات القطار. عربة رقم 10 هي مجرورة تتحرك، قل من جرها؟ عربة رقم 9. من جرها؟ رقم 8. من جرها؟ رقم 7. هل ممكن أن يكون الجر بدون عربة في مقدمة القطار هي التي تتحرك؟ ما يمكن، ما تصور. إذا قلت لي عربات هكذا بلا نهاية أقول لك ما في حركة، اسمح لي، لابد تكون هناك عربة نهائية هي التي إيش تصدر إيش الحركة حتى تكون هناك حركة. كذلك الخلق، ما يمكن أن يكون هناك إلا خالق خلق الخلق، فينتهي السؤال، ينقطع. ما ينفع أن تقول من خلق من خلق من خلق الخالق، مستحيل. فهذا أصلا عقلا ممنوع، ولهذا تعرف لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولينته، لأن السؤال ما في فائدة، فلا تسترسل في هذا، والله أعلم. طيب شوف هنا، الله أكبر، قال أم عندهم خزائن ربك، ما قال رحمة ربك، مع أن في سورة صاد إيش خزائن رحمة ربك، هنا سورة إيش؟ سورة عذاب، إن عذاب ربك لواقع، فما ناسب أن يذكر الرحمة. طيب هذه الإخوة إزالة الشبهات هنا أم 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 أم، يظن بعض أنها كذا يعني آيات مبعثرة، لا، في غاية الدقة. فالتكذيب إما أن يكون لنقص في الإرسال أو في دواعي أخرى. بالنسبة للنقص في الإرسال، إما أن يرجع النقص للرسول أو للمرسل. النقص في الرسول دفعه، قال لست كاهن ولا مجنون ولا شاعر، فاجتماع هذه الثلاثة في غاية التناقض، ولهذا قال بعدها أم تأمرهم أحلامهم بهذا. طيب ثم أثبت الدليل على عجزهم، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. انتهى من جانب الرسول، انتقل إلى المرسل وهو الله جل وعلا. فأعظم دليل على الخلق صفة الخلق، هو الذي خلق، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. خلاص انتهينا من الخلق، ممكن يكون لهم نصيب من الملك؟ لا. قال أم عندهم خزائن ربك؟ ما عندهم ملك. عندهم شيء من التصرف؟ قال أم هم المسيطرون؟ لا. طيب هل هذا الشرك اللي هم عليه عندهم فيه علم؟ قال أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمع بسلطان مبين؟ لا. فإذا هذا يدل بل ليس لهم علم، بل يفترون، يقولون الله له البنات ولنا البنون. طيب لماذا يعرضون وليس لهم علم؟ أبطل الدواعي الأخرى الخارجة عن هذا. قال: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أنت سألتهم أجور على اتباعك؟ لا، يعني هل هم بسبب حب المال وأثقلتهم الديون ما يتبعونك؟ لا، أزال جانب الشهوة ثم أزال جانب الشبهة. أم عندهم الغيب، علم الغيب فهم يكتبون؟ لا. ثم بقي إيش؟ أن ما عندهم لا علم ولا شهوة ولا شبهة ولا شيء، بقي إنه مجرد كيد. أم يريدون كيدا فأبطل عزيمتهم، فالذين كفروا هم المكيدون مهزومون. فلما نقض كل حجة وأزال كل مانع حتى أبطل عزيمتهم، صرح بنقض أصل دينهم، فقال: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. فهذه جاءت في غاية الترتيب لمن تأمل فيها. أعظم ما يعين المسلم في طريق دعوته إلى الله ملازمة الذكر والصلاة. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. عرفنا إدبار النجوم طيب عرفنا المناسبة في سورة النجم، والنجم إذا هوى، لكن دين محمد ما يسقط، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وكذلك قالوا مساقط النجوم، النجوم زينة للسماء وهداية للناس، كذلك القرآن والوحي هدى للناس. قال ابن القيم في هذه السورة يعني نزه الله تعالى في هذه السورة علمه عن الضلال وقصده وعمله عن الغي، ما ضل صاحبكم ما غوى، ونطقه عن الهوى وما ينطق عن الهوى، وفؤاده عن تكذيب بصره ما كذب الفؤاد ما رأى، وبصره عن الزيغ ما زاغ البصر وما طغى. وهكذا يكون المدح، هذه فيها يعني ثناء عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف وصف جبريل بالقوة والخلق الحسن، ما يمكن أن يكذب، الجمال الباطن يدل على جمال الظاهر، هذا فيه يعني الكرم، وصاحب الكرم ما يكذب. ثم هو شديد القوة فما تسترق الشياطين منه، فهذا فيه ثقة في نفسه. بقي اتصال السند، تدرسون أنتم مصطلح لابد الحديث الصحيح في إيش؟ الراوي نفسه يكون إيش؟ ثقة عدل ضابط وبعدين السند إيش؟ يكون متصل. فقال: فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا في اتصال السند. نعم. ما زاغ البصر وما طغى، يقول ابن القيم أخبر عنه بكمال الأدب في ذلك المقام وفي تلك الحضرة. شوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مستوى ما وصله مخلوق حتى جبريل. يعني أنت إذا دخلت يعني مثلا مسجد في زخارف والقبة مزخرفة وفيها ثريا، شوف نفسك يعني بدون يعني اختيار تنظر يمين ويسار وفوق، صح ولا لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم تخيل في ذلك المقام، الله وصفه بقوله إيش؟ ما زاغ البصر يمنى ولا يسر ولا طغى. وما طغى، الله أكبر. قال: فوصفه بكمال الأدب في ذلك المقام، إذ لم يلتفت جانبا ولم يمد بصره إلى غيره أو إلى غير ما رأى من الآيات. وما هناك من العجائب، قال: بل قام مقام العبد الذي أوجب أدبه إطراقه وإقباله على ما أري دون التفاتة إلى غيره ودون تطلعه إلى ما لم يره، مع ما في ذلك من ثبات الجأش وسكون القلب وطمأنينته، وهذا غاية الكمال. الله أكبر. وهكذا العبد له مقامان، مقام في الدنيا بين يدي الله، ومقام في الآخرة أيضا بين يدي الله. إذا أحسنت الأدب بين يدي الله في الصلاة، ما زاغ بصرك في الصلاة وما طغى وقلبك ما التفت إلى غير الله، غدا سيقيمك الله تعالى أحسن مقام بين يديه. وإذا ما تأدبت في هذا المقام أو ضيعت هذا المقام، فغدا يكون يعني حالك يعني في مقام الخوف والخزي أمام الله والعياذ بالله. اللهم احسن وقوفنا بين يديك. لا إله إلا الله. شوف كيف وصفهم بماذا؟ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. جهل وظن بدون علم، وتهوى الأنفس يعني قصد سيء، اتباع للهوى يعني اتباع للشهوات. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فالهدى يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. وطن نفسك على هذه القاعدة، أم للإنسان ما تمنى، يعني ليس كل ما تتمناه تحصل عليه. هم كانوا يقولون آلهتنا هذه ستشفع لنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فالله قال أم للإنسان ما تمنى، لا فلله الآخرة والأولى. وهكذا في كل أحوالك في الدنيا، إذا أردت أن تعيش سعيدا دائما تذكر أم للإنسان ما تمنى، لا، فارض بما قسم الله لك. يظن العاصي أنه سيتمتع في الدنيا، لا، أم للإنسان ما تمنى، يبتليه الله ويشعر بآلام المعصية. ممكن أنت تسعى في مقصود في دنياك ما تحصله، لا تتسخط وتجزع وتحزن، أم للإنسان ما تمنى، لا، فلله الآخرة والأولى. طيب، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا تجعل غاية علمك ومنتهى قصدك الدنيا. قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، يعني مبلغ تافه وهو إرادة الدنيا. للأسف الآن بعض الناس هكذا، يكون علمه كله لأجل الدنيا، 12 سنة في المدرسة شهادة دنيوية، ثم 4 سنوات في الجامعة شهادة دنيوية حتى يشتغل ويتوظف حصل راتب، ثم تسأل عن الصلاة، هل تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعلمت شيء من دينك، فرط في صلاته. فأنت تتعلم سنوات طويلة في الدنيا ما تجعل لدينك شيئا من وقتك. يقول الحسن والله لا يبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه ويعلم أرديء هو أم جيد وما يحسن أن يصلي. ذلك قال لا تجعل الدنيا أكبر همنا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نعم. طيب، هذه إلا اللمم تكلمنا عنها. نعم. فلا تزكوا أنفسكم، النهي عن تزكية النفوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم. وقال ويلك قطعت عنق صاحبك. طيب، وأعطى قليلا وأكدى، امتنع عن الصدقة والعطاء، لماذا؟ قال أعنده علم الغيب فهو يرى. شوف هذا سوء الظن بالله، يعني عندما ما يحسن الإنسان الظن بالله سيقصر في العمل، سبحان الله. شوف أعنده علم الغيب، يعني هل هو يعلم أنه إذا أنفق سيكون فقيرا وكأنه يرى حاله أنه فقير؟ لا، إيش دراك، ممكن إذا أنفقت الله يبارك لك. أعنده علم الغيب فهو يرى، هذا معنى الآية. فإذا الذي منعه من الصدقة سوء ظنه بالله. وهكذا للأسف أنت شوف عندما تمتنع من المداومة على العمل هذا بسبب تقصيرك في حسن الظن بالله. يقول والله أنا إذا قمت الليل سأصبح كسلانا ما أستطيع أعمل ولا أداوم، فينام، ممكن حتى يترك صلاة الفجر. أعنده علم الغيب فهو يرى؟ يقول لا والله أنا إذا درست شريعة ما حصل فلوس، ما هذا، هذه وظيفة، هذا علم ما يأكل عيش، إيش سأكون، إمام مسجد ولا خطيب ولا إيش، فيترك. أعنده علم الغيب فهو يرى؟ سبحان الله، هذا سوء ظن بالله. ولهذه السورة قلنا السورة تحذرك من أنك تبني أعمالك على الظن والهوى والوهم كما بين الله. الله أكبر. هذه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، استنبط الشافعي رحمه الله من هذه الآية أن القراءة لا يصل ثوابها إلى الميت، وإن كان هذه مسألة فيها خلاف الجمهور على الجواز، لكن عند الشافعية أنه لا تصل قراءة الميت، لأن الله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما استثني من الصدقة، من الحج والعمرة مثلا، استغفار الولد لأبيه أو استغفار عموما والدعاء، هذه أمور وردت، لكن القاعدة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا يحث الإنسان إخوة على المبادرة إلى السعي والعمل الصالح، وأنه هو أضحك وأبكى. سبحان الله، هذه الآية تجعلك تستشعر قدر الله ومشيئته في كل شيء، في كل حركة، حتى في الضحك والبكاء، هذا من الله. الله أكبر. وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، كم من إنسان ضحك أول النهار وبكى آخره، فما يدري الإنسان سبحان الله ما الذي يعتريه من المصائب والأحزان والأفراح. سبحان الله. هنا يقولون وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، فيقولون المسؤول عن الذكور والأنوثة هي نطفة الرجل، وبالفعل هذا اكتشف علميا، لأن الحيوان المنوي يحمل إما يعني كروموسومات مذكرة وبعضها يحمل كروموسومات مؤنثة، أما البويضة فما فيها إلا نوع واحد، فإذا كان تأنيث مع البويضة أصبحت بنت، إذا كان المذكر مع البويضة أصبح يعني ذكرا. إذا قال خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، كان في إشارة إلى هذا. نعم. وعرفنا ذم الغناء في قوله وأنتم سامدون. نعم. الله أكبر. طيب، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. لابد أن يستقر الأمر إلى نهاية، أمر محمد سيستقر بالنصر في الدنيا والسعادة في الآخرة، وأمر الكفار سيستقر بالهزيمة في الدنيا والعذاب في الآخرة، والعاقبة للمتقين، وكل أمر مستقر. فإذا يعني كأن هذه قاعدة، كل أمر مستقر، الكون قائم على ثبات واستقرار، فإذا تقلبت بك الأحوال قل وكل أمر مستقر، سيستقر حالي، لا تحزن، وكل أمر مستقر. يستقر به يستقر بالعامل عمله، إما أن يكون من أهل الجنة في النهاية، إما أن يكون من أهل النار، حتى إذا ما يعني حصلت لك طمأنينة أو استقرار في الدنيا، فلا بد أن تستقر في النهاية في الجنة بإذن الله. فما تغني النذر، أنا أريد واحد نحوي، فما تغني، أصل كلمة تغني بالياء، طيب الفعل اللي آخر حرف علة ما يحذف حرف العلة إلا إذا كان مسبوقا بأداة الجزم، هنا ما في أداة جزم، لم لما لا الناهية لام الأمر ما في، كيف حذفت الياء؟ إذا واحد ملحد قالك أنت قرآنكم محرف، هذا فعل أنتكم عندكم في النحو، لابد أقول فما تغني النذر، ليش قال ما تغني النذر؟ ها؟ لا لا، ليس التقاء الساكن، التقاء الساكنين يكسر الساكن الأول ما يحذف، ها؟ قول هذا رسم، قول أنت ما تعرف وجه عظيم من إعجاز القرآن الكريم، أنت مسكين أظن أن القرآن فقط نحو، لا، القرآن أرفع من النحو، حتى فيه أوجه في إعجاز الرسم. الياء حذفت هنا رسما، هكذا رسم المصحف، فما تغني النذر. فيقول ليش حذفت؟ شوف البلاغة، يعني لما كانت النذر ما تنفعهم شيئا، حتى ما طول في الفعل، ما قال فما تغني، لا، فما تغني النذر، كأنه لا نفع لها تماما. والله أعلم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذه نعمة عظيمة الإخوة، أن الله يسر لنا القرآن الكريم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان السند في انقطاع بين الضحاك وابن عباس لكن مما استأنس به، يقول: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل. الله أكبر، فهذا كلام الله، الله تكلم به حقيقة، نحن الآن نتكلم به، هذه أعظم نعمة أعظم تيسير. يقول مطر الوراق كما في البخاري تعليقا: هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسر الله تلاوته وفهمه وحفظه، تجد الأطفال الصغار يحفظون القرآن في صغرهم، ويروى أنه لم تحفظ الكتب السماوية بالحفظ في الصدور أبدا إلا القرآن الكريم، كتب الماضية صعبة، ولذلك حتى الآن التوراة الموجودة لما تقرأها كأنك تقرأ يعني كلام إنشائي هكذا، ما يعني ليس كالقرآن الكريم في الجمال واليسر في الحفظ، سبحان الله. هذه نعمة عظيمة تدعو طالب العلم إلى الإقبال على حفظ القرآن وإتقانه حتى يكون مع السفرة الكرام البررة مع المهرة. إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فالشكر الإخوة من أعظم أسباب النجاة، شكر النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. فإذا شكر النعمة والله من أعظم ما يحفظ الله به النعمة وينجي من العذاب. وذلك نحن نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة التي نحن فيها في بلادنا دولة الإمارات. نحن ما ندعي كمالا، يعني بلادنا مفتوحة وفيها من المعاصي والشهوات، لكن الحمد لله ببركة يعني هذه المساجد والصلوات والدين الذي يقام في هذه البلد. ثم لا يشكر الله ما لا يشكر الناس، حكومة هذه البلد جزاهم الله خيرا حكومة رشيدة ومحسنة، يعني الحمد لله هذه البلد الإخوة دولة معروفة بالمساعدات العالمية الإنسانية. يعني عندما شوف أنت أقرأ إحصائية المساعدات الدولية لدولة الإمارات تعجب، يعني من زمان أنا قرأت سنة 2015 لين زماننا هذا، في كل سنة من القديم كان أقل نسبة سنة 2015 تقريبا، أنا هذا اللي قرأت يعني فقط 16 مليار في السنة مساعدات إنسانية خارجية، كل سنة في تقدم، حتى لما جاء سنة يعني 20 وكذا أصبحت يعني 20 مليار وأكثر. تخيل بلد هكذا تعطي الناس في العالم، يعني حتى الصدقة على الكافر ترى جائزة، يجوز صدقة على الكافر. فالآن هذه المساعدات الإنسانية عموما للمسلمين والكفار، هذه والله نقول من أعظم أسباب حفظ البلد، لأن دولة شاكرة، دولة فيها شكر للنعمة. فنسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين الذين نعرف قدر النعمة التي نحن فيها، فاشكروا نعمة الله، هذا من أعظم ما يحفظ به العباد والبلاد. وجزى الله تعالى يعني حكامنا خير الجزاء على هذا العطاء نشعر به في بلادنا، بلاد كرم وجود وخير والحمد لله، وكذلك في خارج البلاد، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، صلى الله أن يحفظهم وأن يزيدهم من فضله ونجعلهم رحمة للعباد والبلاد ونجعلهم صلاحا للعباد والبلاد. وكل صغير وكبير مستطر، الله أكبر. وذلك أورد ابن كثير هنا عن ابن عساكر في ترجمة سعيد بن مسلم قال: فحدثت، ذكر حديث يا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك قال لعائشة: إياك ومحقرات الذنوب. فقول حدث بهذا الحديث سعيد بن مسلم، حدث بهذا الحديث عامر بن هشام، فقال: ويحك يا سعيد، لقد حدثني سليمان بن المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغره، قال هذا صغير، فأتاه آت في منامه فقال له: يا سليمان، لا تحقرن من الذنوب صغيرا، إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا،
فازجر هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشمرا تشميرا. إن المحب إذا أحب إلهه طار الفؤاد وألهم التفكيرا. فاسأل هدايتك الإله بنية فكفى بربك هاديا ونصيرا. هذه أبيات جميلة ذكرها ابن كثير عند هذه الآية. وكل صغير وكبير مستطر. الرحمن أعظم رحمة إيش؟ علم القرآن. الله أكبر. هذه تكلمنا عنها فيما سبق. ولا تتحقق الرحمة إلا بالعدل. ولذلك الله تعالى قال توكيدا على العدل: والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ثم قال والأرض جعلها ووضعها للأنام. لا إله إلا الله. يقول قتادة رحمه الله: اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك، وأوفي كما تحب أن يوفى لك، فإن العدل صلاح الناس. لا إله إلا الله. طبعا هنا الله يذكر نعما كثيرة. من النعم خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. هذا يدل على أن جنس الإنسان أفضل من جنس الجان، هكذا قالوا والله أعلم، لأن الصلصال كالفخار فيه ثبات ورزانة بخلاف النار التي فيها الإحراق والاضطراب. وهكذا نعم الله تعالى في هذه السورة عظيمة: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. طبعا البرزخ هذا الحاجز الذي يحجز مثلا بين الأنهار والبحار، هذا واضح. لكن أيضا الآن كما تعرفون اكتشف علميا أن بين البحار مثل يعني بسبب اختلاف كثافة ماء البحر، فيكون مثل البرزخ بينهما، يعني لا يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا. فهذا يعني من الإعجاز في القرآن الكريم، يعني هذه حقيقة واقعية الآن يعرفها الناس وسبق إليها القرآن الكريم. نعم. سبحان الله، يعني وصل إلى النعم الدنيوية حتى قال: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام مثل جبال، حتى يظن الإنسان سيخلد. يعني هذه السفن الكبيرة اللي تنقل الأرزاق وللناس، ويعني يشعر بقوته وجبروته، قال كل من عليها فان. سبحان الله، ختم نعم الدنيا بالفناء. طب تقول كيف الفناء نعمة لما قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال لأن الفناء هو باب البقاء، فما يحصل بقاء في الجنة إلا بالفناء في الدنيا، فكان نعمة. طبعا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يقولون لؤلؤ غير موجود في الأنهار، فيقول يخرج منهما يعني من البحر المالح فقط، مثل قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، من مجموعكم، يعني من الإنس فقط، ما في رسل من الجن. قالوا فكذلك هذه الآية. لكن ذكر بعض المفسرين علميا أنه ثبت في بعض الأنهار وجود اللآلئ، فالله أعلم. طبعا قول الله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، الله تعالى لا يشغله شيء عن شيء، فمعنى سنفرغ لكم هذا وعيد. مثلا تغضب على إنسان تقول له: ما عليه، خليني ها بوريك، خليني أخلص بوريك. هذه فيها وعيد شديد. ولذلك قال ابن عباس: وعيد من الله تعالى للعباد وليس بالله شغل، وليس بالله شغل. هنا بعض المعاصرين اليوم يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، ثم قال: لا تنفذون إلا بسلطان. فيقول هذا السلطان هو سلطان التكنولوجيا والتقدم، وقد نفذوا من أقطار السماوات والأرض بالفضاء لما سافروا. طبعا هذا غلط. ليش؟ لأن الآية هذه ما لها علاقة بالدنيا، هذه آية إيش في سياق إيش؟ الآخرة. خلاص انتهى الحديث عن الدنيا من قول سنفرغ لكم أيها الثقلان، هذا كل حديث عن الآخرة. وذلك يعني هذا من باب الإعجاز،
من باب يعني تعجيز والإنس والجن وتحديهم، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني بقوة ظاهرة، وأن لكم ذلك يوم القيامة. ذلك قال يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، ثم فإذا انشقت السماء، هذا كله في يوم القيامة، فما لها علاقة بالدنيا. ثم حتى لو قلنا سلمنا نقول، يقول أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يعني جوانب، هم ما وصلوا إلى شيء من هذا، والله أعلم. طيب الله نرجع، أنا أمشي بعدين أتذكر شيء وأرجع. هذه الآية عجيبة، يعني يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. إيش معنى كل يوم هو في شأن؟ قال قتادة لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا. قال غيره يغفر ذنبا يفرج كربا يرفع قوما يخفض آخرين، فهو منتهى حاجات الصالحين جل جلاله. لذلك قال يسأله كل يوم هو في شأن. ولذلك ذكرت قصة في بعض تفاسير عند هذه الآية، سأل بعض الملوك يعني وزيره عن هذه الآية، قال ما أدري إيش معنى كل يوم في شأن، قال ما أدري، فأعطاه مهلة. فغلامه الأسود رأى الملك مهموما، قال له ما لك؟ فقال سألت يعني وزيري عن هذه الآية فما عرف تفسيرها. فقال له الغلام أيها الملك، شأن الله أن يولج الليل في النهار، يولج النهار في الليل، يخرج الحي من الميت، يشفي سقيما، يسقم سليما، يعز ذليلا، يذل عزيزا، يفقر غنيا، وهكذا. فقال الأمير أحسنت، وأمر الوزير أن يخلع عليه ثياب الوزارة، فأصبح هذا العبد وزيرا. فقال يا مولاي هذا من شأن الله تعالى، والآن رفعني، كل يوم هو في شأن سبحانه. ومن الشؤون الإلهية العظيمة الإخوة، جميل بالمسلم أن يستشعر شأن الله فيه. يعني عندما تصلي تقول الحمد لله رب العالمين، الله يقول حمدني عبدي، كل يوم هو في شأن، هذا من شأن الله، شأن عظيم. عندما يناجيك، عندما يجيبك، عندما يقول في ثلث الليل الآخر هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هذا شأن عظيم من الشؤون الإلهية. يعني كل يوم هو في شأن، يعني الله ماذا يفعل؟ الله أكبر، هذا سؤال عظيم. فالله يقول كل يوم هو في شأن، ما تدرون، الله أكبر، لا إله إلا الله. فإذا تفكرت في هذه الشؤون الإلهية التي كشف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعيش مع الله بقلب آخر، لا إله إلا الله. طيب نأتي إلى المقارنة بين الجنتين، هذه ذكرها ابن كثير في تفسير بس نمر عليها سريعا. طبعا قدم الجنتين، جنتي المقربين، فكان هذا في تفضيل، لأن التقديم يدل على التفضيل. قال ذوات أفنان، يعني أنواع من النعيم أو فروع كثيرة، هذا أفضل من إيش؟ مجرد مدهامتان، يعني الخضرة الشديدة. هنا تجريان، هناك إيش؟ نضاختان، والجري أبلغ من النضخ الفوران. هنا متكين على فرش بطائنها من استبرق، إذا كانت البطائن من استبرق فما بالك بالظواهر. هناك وصف الظواهر، قال متكين على رفرف خضر وعبقري حسان. نعم، فالأول أكمل. ثم قدم هناك الاتكاء، هناك أخره، والاتكاء يدل على كمال الراحة، فدل على أنهم في يعني أعلى صور الراحة. هنا قال قاصرات الطرف، هن قصرن طرفهن على أزواجهن. هناك قال مقصورات، واللي يقصر نفسه أفضل من إيش؟ من يقصر، يعني مقصورات محبوسات في الخيام. وأنا أقول أيضا في هذه الآية السطرات، من أجمل ما تتحلى به المرأة الصالحة أن تقصر طرفها على زوجها، فلا تكثر النظر إلى الرجال، لا تنظر إلى الرجال أصلا، ثم لا تكثر من الخروج، لأن الله قال مقصورات في الخيام يمدح نساء أهل الجنة. فما أجمل أن تتشبه المرأة بنساء أهل الجنة في هذين الأمرين، ما تكثر النظر ولا تكثر الخروج، وبهذا والله تسعد ويجمع الله لها قلبها نعم في بيتها. كذلك الله يصفهن كأنهن الياقوت والمرجان، ما ذكر هذا هناك، هناك قال نسيت فيهما من كل فاكهة إيش زوجان، هنا قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، وكأن الرمان يناسب وزن الرحمن، الله أعلم، مجانسة يعني في اللفظ. هنا قال فيهن كما عرفنا خيرات حيث لكنك أكمل، ثم قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، طب هذا أكمل والله أعلم. طيب أيضا تأمل كيف ختم الله تعالى يعني الكلام عن نعيم الدنيا بقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وختم نعيم الجنة بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبحانه. يقول الرازي لما ختم نعم الدنيا بقوله ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام، وختم نعم الآخرة بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، قال أشار إلى أن الباقي والدائم لذاته هو الله تعالى لا غير، والدنيا ثانية والآخرة وإن كانت باقية لكن بقاؤها ببقاء الله تعالى جل جلاله. يعني المقصود الإخوة ما أجمل هذا الختام هنا وهنا حتى تستشعر أن كل شيء من الله تعالى بعظمته وإكرامه جل وعلا، ألظوا بهذا الجلال والإكرام. تعطونا 10 دقائق بس عشان ننهي الواقع والحديث. هنا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فيها خلاف لكن الأقرب والله أعلم هو الذي رجحه ابن جرير وليس ابن كثير، نحن هنا مع ابن جرير والذي رجحه الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال ثلة من الأولين يعني من الأمم الماضية، وقليل من الآخرين من أمة محمد من هذه الأمة، يعني السابقون كثيرون من الأمم الماضية وقليلون من أمة محمد. ليش؟ قال لأن السياق أصلا للحديث عن عامة الناس، فلما يقول أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة والسابقون السابقون هذا وصف للناس يوم القيامة كلهم، ليس وصف لأمة محمد فقط، بخلاف الذين قالوا ثل من الأولين من الصحابة وقليل من الآخرين من الآخرين في آخر الزمان، لا، لأن السياق هنا عن السابقين في الأمم كلها، فهذا يضعف القول الآخر. لكن لا يعني هذا أن الأمم الماضية أفضل من أمة محمد أبدا. ليش؟ لأن مجموع السابقين في الأمم كلها لا شك يكون أكثر من السابقين في أمة محمد، لكن إذا نظرنا إلى أمة السابقون في أمة محمد أكثر من السابقين في كل أمة على انفرادها، ثم أصحاب اليمين أكثر في أمة محمد من يعني كل الأمم الماضية، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ترضون أن تكونوا يعني وصل إلى نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة في بعض الروايات يعني ثلثين، فأكثر أهل الجنة من أمة محمد. طيب ماء مسكوب، هذه نسينا ننبه عليها، مسكوب مصبوب كأنه مصبوب على ظاهر الأرض، ولذلك يعني ثبت يعني عن أنس موقوفا قال لعلكم تظنون أن أنهار الجنة في أخدود في الأرض، لا والله إنها لسائحة على وجه الأرض. الله أكبر، أنهار الجنة تجري كما قال ابن القيم أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. طيب إيش بعد سريعا هنا من باب التنبيه الإخوة، نحن قدرنا لما قال الله تعالى أنتم تخلقون أم نحن الخالقون، قال نحن قدرنا بينكم الموت، كل واحد له عمر، وما نحن بمسبوقين بعاجزين على أن نبدل أمثالكم نأتي بخير منكم وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني الله قادر على أن يغير صورنا. قال مجاهد في أي خلق شئنا، ما جعلك على صورة حيوان أو كذا أو كذا، هذا معنى الآية، يعني هذا من باب التحدي
اللي قادر على هذا قادر على أن يبعثكم، هذا معنى الآية، وهذا الذي اعتمده ابن جرير وهو تفسير مجاهد. لكن ابن كثير قال على أن نبدل أمثالكم، يعني في الآخرة نبعثكم وننشئكم فيما لا تعلمون من الصفات والأحوال، ننشئكم في صفة لا تعلمونها الآن، لأن الإنسان يوم القيامة يعني سيكون على غير الصفة التي هو عليها في الدنيا في قوة جسمه. فهذا أيضا محتمل والله أعلم، وإن كان الأول أظهر وهو تفسير مجاهد والله أعلم. هنا قال في الزرع، شوف أفرأيتم ما تحرثون، لكن قال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالإنسان يحرث، لكن الزارع الحقيقي هو الله جل وعلا، طبعا إخبارا عن الله ليس اسم من أسمائه، نسيت أكتب الحديث كان مر معنا. طيب المهم، فلذلك يعني لأن الله هو الذي ينبت البذرة. طيب هنا قال لو نشاء لجعلناه حطاما بالتوكيد، لكن لما ذكر الماء قال لو نشاء جعلناه أجاجا بدون اللام. فهنا قالوا لأن تحول الماء إلى مالح هذا موجود كثيرا في الطبيعة بسبب مرور الماء على بعض الأراضي المالحة فيتغير، فلذلك لم يؤكد، لأن الأمر سهل واضح عند البشر، لكن أن يعني يحطم الله جنة وبستان يعني هذا غريب على الإنسان يعني بسبب غفلته طبعا. فقال لو نشاء لجعلناه حطاما والله أعلم. لما ذكر النار قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين يعني للمسافرين لأنهم أكثر من ينتفع بالنار. ثم قال يعني ابن القيم قال تنبيها لعباده والله أعلم بمراده على أنهم كلهم مسافرون وأنهم في هذه الدار على جناح سفر. نحن جعلناها تذكرة، نار الدنيا تذكر بنار الآخر، وذلك بعض السلف كان إذا رأى الخباز يخبز الخبز في التنور يعني يسقط مغشيا عليه يتذكر نار الآخرة أو يبكي. هنا الإخوة الختام فسبح باسم ربك العظيم بعد ذكر النعم، يعني هذا يفتح لك مجالات في التأمل في دلالات التسبيح. سبحان الله كيف خلق النار، سبحان الله كيف أنزل الماء جعله يعني عذبا ولو نشاء جعلناه أجاجا، وهكذا تسبح الله تعالى وتعظمه في كل ما ترى. فلا أقسم بمواقع النجوم، هذه روحها كلام طويل، لكن المعتمد في تفسير السلف مواقع النجوم يعني مطالعها ومغاربها، مساقطها عند غروبها، يعني منازلها مواقع النجوم يناسب الواقعة مواقع، وهكذا. ثم كذلك لا يمنع من أن يكون القسم عن المواقع نفسها، لأن هذا شيء عجيب من آيات الله. الآن كم من النجوم موجودة في السماء، كل نجم له موقعه له مداره، وكل في فلك يسبحون لا يصطدم بالآخر، فهذا من آيات الله. طبعا اليوم يقولون سرعة الضوء، وأنت أصلا عندما ترى النجم ترى موقعه في الحقيقة، لأن النجم يسير بسرعات هائلة ما يصلنا بعد الله أعلم أزمنة مديدة، يقول يصلك النور فقط، وإلا فالنجم ذهب عن مكانه، فكأنك ترى إيش موقعه، يعني هذا يذكرونه والله أعلم يعني به. والله عظمه قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. طيب لا يمسه إلا المطهرون، لا شك الحديث عن اللوح المحفوظ أو القرآن الذي في صحف الملائكة بإيدي سفرة كرام بررة، فليس المقصود هنا ابتداء القرآن الموجود في الدنيا، ولذلك هذا ثبت عن أنس رضي الله عنه مطهرون الملائكة. لكن بالقياس مدام أن الصحف ما يمسها إلا المطهرون الملائكة، فبالقياس القرآن الذي بين أيدينا لا يمسه إلا طاهر، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. كذلك من إشارة الآية قال البخاري لا يطعمه إلا من آمن به، نقله عن الفراء. قال ابن القيم: دلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة، وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي. شوف، لا يمسه إلا المطهرون، عرفنا الملائكة، لا يمس القرآن إلا طاهر، لا تمس معاني القرآن إلا القلوب الطاهرة. وذلك قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. ذلك شهر رمضان هو شهر القرآن، لأن شهر رمضان في طهارة من الشهوات والملذات، فتنتفع بالقرآن غاية النفع. وذلك بالفعل البدعة شؤم، المبتدع ما فهم القرآن حق فهمه، خاصة آيات الصفات. الحمد لله على نعمة السنة والهداية. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يقولون تجعلون شكر الرزق أنكم تكذبون بدل أن تشكروا الله تعالى. طيب، نقف مع الحديد، نعطيها شيئا من الوقت. تأمل كيف الله بنى الإيمان على أسمائه وصفاته. السورة من أولها كلها حديث عن الله وأسماء وصفاته، ثم قال: آمنوا بالله ورسوله. فمن أراد زيادة الإيمان بالله فعليه أن يتعرف على الله بأسماء وصفات الحسنى، توحيد الأسماء والصفات، هذا من أعظم ما يزيد في إيمانك. لهذا قال الحسن: من عرف ربه أحبه. والإخوة قالوا: الأول والآخر والظاهر والباطن. أحسن تفسير لها تفسير النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الباطن معنى القرب الإلهي كما يليق بجلاله. وذلك هذه الآية يتقلع الشك من القلوب. قال عن أبي زميل: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قلت: والله لا أتكلم به. قال: أشيء من شك؟ فقال ابن عباس: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وهذه الأسماء الحسنى يعني لها عبوديات عظيمة في التفكر فيها في دلالاتها. وهو معكم أينما كنتم. إيش معنى المعية هنا؟ متى أذان المغرب؟ ست دقائق. طيب، بس دقيقتين. بإجماع السلف ابن عباس وغيره قالوا: وهو معكم أينما كنتم بعلمه. بإجماع السلف. لذلك الله تعالى افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، فدل على أن المعية هنا المراد بها العلم. نعم. هنا الإخوة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فمن أسباب تفاضل الأعمال السبق إلى العمل الصالح، وأن تنفق أو تطلب العلم في زمن الحاجة إلى النفقة أو العلم، خاصة في زماننا هذا. ليش كان الصحابة أعظم أجرا؟ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. أنهم أنفقوا وبذلوا في وقت حاجة، وهذا أدل على الإخلاص، يرجع إلى الإخلاص. فكذلك اليوم والله الذي يجتهد في العلم، يترك الدنيا والشهوات ويجتهد في الدعوة إلى الله، يجعل حياته لله لطلب العلم والعمل الصالح والدعوة إلى الله، هذا يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم له كم من الأجر؟ أجر 50 منكم. الله أكبر. وإن كان فضل الصحبة لا يدرك، لكن مقصود تعظيم الأجر. نعم. هنا تأمل كيف قال: يعني ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يقول ابن سعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، لكم مرت علينا من سنوات ونحن لا نخشع، نسأل أن يعفو عنا. كذلك: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فاحذر من الغفلة، لا يطول عليك الأمد وأنت بعيد عن القرآن وتدبر القرآن فيقسو القلب، فهذا مبدأ الشر، وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كذلك يحيي القلوب بعد قسوتها. شوف فضل الإيمان. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. شوف فضل الإيمان في تكميل الإيمان بالعلم والعمل،
هذا من أعظم ما يكون لنا، درجة الصديقين بعد النبوة مباشرة أفضل حتى من الشهداء. بماذا؟ بالإيمان. في التعبير عن المزارعين بالكفار إشارة إلى أن الكافر هو الذي يعجب بالدنيا، أما المؤمن ما تغره الدنيا. ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذه للناس الغافلين، لكن هي بالنسبة للمؤمن هي دار عمل وبلاغ إلى حين. ثمرة الإيمان بالقدر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ما تحزن ولا تفرح، فرح بطر. قال عكرمة: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. لا إله إلا الله. في الآية هنا ذم البدع لما قال: ورهبانية ابتدعوها، ذم البدعة. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ما كتبناها عليهم لكن ابتغاء رضوان الله، يعني كما يعني قال بعض المفسرين: ما كتبناها عليهم لكن يعني ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، هكذا نووا، وهكذا المبتدع. فذمهم الله، قال: فما رعوها حق رعايتها، حتى هذا اللي ابتدعوه ما وفوه حق يعني توفيته. ويعني سامحونا اليوم أخذنا وقت الراحة عنكم، لكن نختم بهذا، والله ذو الفضل العظيم. طبعا من الفوائد أيضا: الدين ينصر يقوم بأمرين أنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب والميزان العدل، ثم قال: وأنزلنا الحديد القوة، بهذا يقوم الدين. وأنزلنا الحديد هذا للنعمة، مثل ما قال: أنزلنا الكتاب. ويقولون الحديد الآن كثير من يتكون بسبب النيازك والكذا، يعني أنزلنا الحديد كأنه نزل من السماء. طبعا لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، يقولون هذه اللا زائدة، يعني ليعلم أهل الكتاب أنهم ما يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله. لكن ممكن نوجهها على أن النفي هنا على ظاهره لأنهم علموا أن الفضل بيد الله لكن عاندوا ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلم بدون عمل كأنه لا علم، فقال لئلا يعلم. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ما أنسب هذا الختام، الله تفضل علينا. وسورة الحديد يعني سورة فيها نصر للدين بالبذل، هذا من فضل الله على هذه الأمة، جعل هذه الأمة هي التي تنصر دين الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أنصار دينه، ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه الدورة، وأن يغفر لنا ويرحمنا، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.